أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الفرع الأول من الفروع المرتبطة بصيغة الخلع. قلنا أنه في هذا الفرع إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق، هي طلبت منه الخلع طلبت منه الطلاق بالعوض، الزوج خلعها بالعوض مجردا عن لفظ الطلاق. قلنا أن هذا الطلاق لا يقع سواء كان الخلع فسخا أو فسرنا الخلع بأنه طلاق. وشرح المسألة بعد ذكرناه في الدرس السابق. ولو طلبت، وصلنا لهذه المسألة الفرع، ولو طلبت خلعا بعوض فطلق به يعني بالعوض لم يلزم البادل. الآن لو عكسنا المسألة، لو طلبت الزوجة من زوجها أن يخلعها بالعوض، الزوج ما خلعها وإنما طلقها بالعوض، الكلام أنه هل يجب دفع البذل، هل يجب بذل العوض والفدية أو لا؟ يقول المصنف لم يلزم البذل إذا قلنا بأن الخلع فسخ، واضح، ويلزم البذل إذا قلنا بأن الخلع طلاق. يعني شلون؟ يقول هي ما الزوجة طلبت منه الخلع بالعوض، هو طلقها بالعوض. إذا قلنا بأن الخلع فسخ، فالزوجة طلبت ماذا؟ طلبت أن يفسخ. عندما تطلب الخلع يعني تطلب أن يفسخ العقد بماذا؟ بالعوض. هو جاء وطلقها بالعوض، فما أرادته الزوجة لم يتحقق، واضح، وهو الخلع أو الفاسخ بالعوض. واضح المسألة؟ بعبارة أخرى، الزوجة طلبت الخلع الذي هو الفاسخ والذي نتيجته هو البينونة ما بين الزوج والزوجة، هذا جاء طلقها مجردا عن لفظ الخلع، فلا يتحقق إلا الطلاق الرجعي، واضح. الزوجة لا يلزمها أن تدفع الفداء، يبقى شنو؟ يبقى عندنا أنت طالق، هذا أنت طالق يكون طلاقا رجعيا. هذا إذا قلنا أن الخلع شنو؟ فسق. أما إذا قلنا بأن الخلع طلاق، طلاق، هو الزوجة عندما تطلب الخلع بالعوض يعني تطلب ماذا بالعوض؟ يعني تطلب الطلاق بالعوض. هذا ما تجاء وطلقها بعوضين، وطلقها بعوضين، فيكون هذا صحيحا ويلزم، يعني يقع الخلع وتقع البينونة ويلزم الزوجة أن تدفع فداء هذا الخلع، فداء هذا الطلاق. قال ولو طلبت خلعا بعوض فطلق به لم يلزم البذل، يعني لم يلزم الزوجة أن تبذل الفداء على القول، لم يلزم البذل على القول بوقوع الخلع بمجرده، يعني مجردا عن لفظ الطلاق، مجردا عن قوله فأنت طالق، الخلع وحده، أنت مختلعة، يقع ماذا؟ فسخان. ويقع إذا ما يلزم الزوجة أن تبذل، فهذا هو الزوج قال أنت طالق بألف، الزوجة لا يلزم أن تدفعها، أنت طالق ماذا يفيد؟ يقول ويقع الطلاق رجعيا، هذا إذا قلنا أن الخلع فسخ. ويلزم يعني البذل، يعني بذل الفداء على الزوجة على القول بأنه يعني الخلع شنو؟ طلاق، أو أنه يفتقر إلى الطلاق، واضح؟ أو قلنا أن لفظ الخلع بمجرده يفيد الطلاق إذا افتقر إلى الطلاق، واضح؟ لا يقع الخلع صحيحا إلا إذا كان مفتقرا إلى لفظ الطلاق. عندئذ أيضا يلزم الزوجة أن تدفع الفداء، ويقع تقع البينونة عندئذ. لماذا؟ لأن قوله أنت طالق مثل قوله أنت مختلعة، واضح؟ مثل قوله أنت مختلعة. على هذا القول كأنما الزوج جاء بما طلبته، لأن الخلع طلاق، هي طلبة الخلع يعني طلبة الطلاق، فهذا هم جاء وطلقها، فيكون هذا الخلع صحيحا، وعلى الزوجة الوفاء بالفدية، بذل الفدية. الثاني، لو ابتدأ فقال أنت طالق بألف، احنا عرفنا في الدرس السابق أنه الزوجة إذا طلبت من الزوج الطلاق مع الفدية مو الخلع، الطلاق، قالت له طلقني بألف، هو أن طلقها بألف، هذا الطلاق يكون بائن، ما يكون طلاق شنو؟ رجعي. الآن نجي المسألة الفرع الثاني، لو ابتدأ يعني من دون أن تطلب من عند الطلاق بالعوام، هو طلقها بالعوام، ابتداء الطلاق بالعوام ما مشروع، واضح؟ يكون طلاق رجعي، هذا ما يكون طلاق شنو؟ بائن. طلاق البائن بالعوض إذا هي طلبت منه أن يطلقها فطلقها، هذا يكون طلاق بائن، طلاق بائن. لو ابتدأ فقال أنت طالق بألف أو عليك ألف، صح الطلاق رجعيا، ولم يلزمها الألف، ما يلزم الزوجة أن تدفع الألف. لماذا؟ لعدم تشريع الفدية في الطلاق، الفدية في باب الطلاق ما مشرعة، الفدية مشرعة في باب الخلع، والفدية مشرعة في الطلاق إذا الزوجة طلبت من الزوج أن يطلقها بالفدية، إذا طلقها بالفدية يقع الطلاق بائن، أما إذا طلقها ابتداء من دون طلبها بألفين، هذا الطلاق لا يكون بائنا بل يكون طلاقا رجعيا، الألف هم الزوجة ما يلزم أن تدفعها، ولم يلزمها الألف. ولو تبرعت بعد ذلك، ولو تبرعت، يقول هاي ولو يعني حتى لو، ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها، لأنه ضمان ما لم يجب، يقول حتى إذا الزوجة ما هو من البداية من دون أن تطلب هي طلقها بألفين، بعدين الزوجة شنو ضمنت هذه الألف، قلت لأني أضمن أن أدفع لك هذه الألف، واضح؟ في حالة يجب عليها أن تدفع الألف يا لا، يقول لا يجب عليها أن تدفع الألف. لماذا؟ لأن هذا ضمان ما لم يجب، الضمان لابد أن يكون لحق واجب ثابت كالديون، ضامن يجي يضمن المديون ثبت عليه في ذمته حق، الضامن عندما يضمنه ضمن دينا وحقا ثابتا واجبا، أما إذا ضمن حقا غير ثابت، واضح؟ ضمن دينا حقا مالا في الذمة لكن شنو؟ غير ثابت غير واجب، هذا الضمان يكون باطل. في محل الكلام، الزوجة تبرعت بالألف، تبرعت بضمان الألف، والألف لا يجب عليها دفعها، فكيف تضمنها هي الزوجة؟ فيكون ضمانا لما لا يجب، والضمان لما لا يجب باطل. ولو تبرعت بعد ذلك، شوفوا بعد ذلك مو أنه هي طلبت من عنده، لا هو من وحدة طلقها بألف، بعدين هي تبرعت بضمان الألف، قال لا يلزمها دفع الألف لأنه ضمان ما لم يجب. ولو دفعتها إليه، بعدين إذا نفترض أن الزوجة ما يجب عليها لكن راحت دفعت الألف إلى دفعت الألف إلى، كانت هبة مستأنفة، يقول هذه هبة جديدة مو أنه تتعلق بالطلاق أو بال لا تتعلق بذاك الطلاق، كانت هبة مستأنفة ولا تصير المطلقة بدفعها بائنة. واضح؟ بدفع الألف الزوجة إذا دفعت هذه الألف لا يصير طلاقها طلاقا بائنا، بل يكون يبقى طلاقها طلاق رجعي. واضح؟ الزوجة إذا طلبت من زوجها أن يطلقها بألف فطلقها بألف يقع الطلاق بائنا. أما إذا لم تطلب منه ذلك فجاء هو وهو بادر إلى الطلاق بألف، حتى إذا دفعت الزوجة الألف فيما بعد الزوج لا يكون هذا الطلاق بائنا، بل يكون طلاق، بل يبقى طلاقا رجعيا. الفرع الثالث، إذا قالت طلقني بألف، شوفوا هنا هي طلبت الطلاق بألف، هي طلبت الطلاق، مو أنه طبعا طلبت الطلاق مو طلبت الخلع، طلبت أن يطلقها بألف، وهذا إذا طلقها بألف يكون طلاق بائن. كان الجواب على الفور، كن فورا يقولها أنت طالق بألف حتى تقع البينونة. فإن تأخر مثلا جوارك كم يوم طلقها بألف لم يستحق عوضا، يقول الزوج لا يستحق عوض، يعني الزوجة ما يجب عليها أن تدفع ألف، وكان الطلاق رجعيا، لأنه إذا ما لازم أن تدفع الفدية يكون طلاق خالي، أنت طالق فيكون طلاقا رجعيا. النظر الثاني في الفدية، المقصود بالفدية يعني المال الذي تدفعه الزوجة لغرض أن يخلعها زوجها. نرجع للخلع بعد من الطلاق، كل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء في الخلع. واضح؟ الشروط التي اعتبرناها في باب صداق الزوجة، مهر الزوجة، من أن يكون المهر مقدورا على تسليمه، أن يكون مملوكا، أن يكون معلوما مو مجهول، أن يكون له مالية وأنه ما يكون له مالية، كل من الشروط اللي نعتبرها في باب مهر الزوجة تعتبر في باب فداء الخلع. لابد أن يكون الفداء جامعا لهذه الشروط حتى يصح الخلع. كل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء في الخلع، ولا تقدير فيه، قل هذا ما مقدر، بل يجوز يعني دفع الفدية ولو كان زائدا عما وصل إليها. يقول حتى إذا الزوجة أرادت أن تدفع مثلا، تكره الزوج، هواي تكره الزوج، فدفعت له مال كثير حتى يخلعها، مال كثير أكثر مما وصل إليها بالمهر أو مما وصل إليها من غير المهر من الهدايا وغير الهدايا، يجوز ذلك حتى إذا كان كثيرا. وإذا كان غائبا يعني المال يعني الفدية، إذا كان مال الفدية غائبا غير موجود في حضور الزوج والزوجة، فلا بد من ذكر جنسه ووصفه وقدره حتى ترتفع شنو الجهالة جنسه، بأن يعينون أن هذا ذهب أو فضة، حنطة أو شعير مثلا، وصفة مثلا إذا كان ذهب يعني دنانير ذهب، فلا بد من تعيين وصف هذه الدنانير، دنانير عراقية، دنانير شنو كويتية، دنانير من ذهب مثلا أبو كذا حبة أو كذا حبة، مثلا من أبو 22 حبة أو من باب أو من 20 حبة إلى آخره، هذا وصفة. قدر أيضا لابد، هذا أهم شيء بعد، لابد أن يكون مقدار الدنانير مشخص، 100 دينار، 200 دينار، 50 دينار، هذا إذا كان مال الفدية شنو غائب يعني غير موجود في حضورهم. أما إذا كان موجود الفلوس قبالهم واضح، يكفي فيه المشاهدة ويكفي في الحاضر يعني الفداء الحاضر المشاهدة من دون تعيين الجنس والوصف والقدر. وينصرف الإطلاق إلى غالب نقد البلد، يقول إذا أطلقوا قالها قالت له اخلعني بألف، هو هم قال أنت مختلعة بألف، وفي حالة ينصرف هذا إلى غالب نقد البلد. فإذا كان غالب في هذا البلد في نقد هذا البلد الدنانير فلا بد أن يدفع ألف دينار، إذا كان دراهم فضة فلا بد أن يدفع دراهم ألف درهم، وينصرف الإطلاق إلى غالب نقد البلد. هذا إذا لم يعينا، يعني قالوا ألف، أما مع التعيين ألف دينار ألف درهم فلا بد من الرجوع إلى ما عينوه، وإن كان على خلاف نقد البلد. يعني في الغالب في نقد البلد دنانير، هذا قال أنت مختلعة على ألف درهم، يصح هذا ويجب عليها أن تدفع ألف درهم. ولو خالعها على ألف ولم يذكر المراد ولا قصد، ما قال ألف دينار ألف درهم ألف كيلو مثلا حنطة، واضح ما كل شيء ما قال على ألف، لا ذكر مراد من الألف ولا هو قصد أصلا شيء بهذا، حتى نرجع لنقول له أنت شو قصدت، يقول فسد الخول. يعني ماذا؟ للجهالة المضرة بالخول، يعني فداء الخول. ولو كان الفداء مما لا يملكه المسلم، إذا كان الفداء شيئا لا يملكه المسلم أصلا، يعني الشارع منع من أن يملكه المسلم، مثل ملك الخمر، الخمر يقولون لا يملكه المسلم، ليس له مالية حتى يمكن أن يدخل في ملك مسلمين. وكذا الخنزير مثلا، الخنزير، فإذا قال لها أنت مخترعة على 10 كيلوات خمر، واضح يقول يفسد الخول، واضح. لماذا؟ الاشتراط المالية، الاشتراط أن يكون عوض الخول شنو؟ له مالية، والخمر والخنزير ليس له مالية. وقيل الشيخ الطوسي له قول بأنه هذا يكون، يعني إذا قال لها أنت مخترع على خمرين فأنت طالق، إذا قال فأنت طالق ما يفسد الخلع، بل يكون يفيد الطلاق الرجعي. هذه أنت مختلعة على 10 كيلوات خمر هاي تلغو، فأنت طالق شنو؟ تفيد الطلاق الرجعي. وإلا إذا قال أنت طالق، أما إذا قال أنت مختلعة على 10 كيلوات خمر وسكت، يكون هذا الخلع باطل ولا يفيد الطلاق أصلا. قال وقيل يكون رجعيا، يعني طلاقا رجعيا، وهو المصنف يوافق على هذا، وهو الشيخ الطوسي ذكر أن هذا يفيد طلاقا رجعي، سواء قال فأنت طالق أو لم يقل فأنت طالق، قال أنت مختلعة على 10 كيلوات من الخمر، هذا يفيد الطلاق الرجعي. المصنف يعلق يقول هذا صحيح إذا أتبعه بلفظ الطلاق، أنت مختلعة على 10 كيلوات خمر فأنت طالق، هذا يفيد الطلاق الرجعي، ذاك يلغو فأنت طالق تفيد الطلاق الرجعي. أما إذا ما ذكر يكون البطلان، وهو حق إن أتبع بالطلاق، يعني بصيغة فأنت طالق، وإلا إذا ما ذكر صيغة الطلاق كان البطلان أحق. ولو خالعها على خل، أنت مختلعة على 10 كيلوات خل هو خمر، يعني على هذه على هذا على هذه 10 كيلوات من الخل، شوفوا معين عينه، واضح مو كلي في الذمة وإنما عينه، قال على هذه 10 كيلوات من الخل، فبان خمرا، بعدين لما الأجير يأخذه تبين هذا شنو؟ خمر. يقول يصح هذا الخلع يصح، وكان له يعني الزوج بقدره خلون. لماذا؟ لأنه خالعها على أن يستلم منها خلا، يعني هو قصد الخل لم يقصد الخمر، شوفوا إذا من أول الأمر هو قصد الخمر، واضح يبطل الخلع. أما إذا كان قاصدا للخل فبان خمران، يصح الخلع ويلزم الزوجة أن تدفع خلا بهذا المقدار، يعني 10 كيلوات. ولو خالعها على خل فبان خبرا صح وكان له يعني الزوج بقدره يعني بقدر هذا الخمر نصف 10 كيلوات شنو خلون. ولو خالع على حمل الدابة أو الجارية لم يصح. واضح؟ إذا خالعها على ما في بطن الدابة، وهذه العبارة فيها تفسيرين، خالعها على ما في بطن الدابة، هذه الدابة اللي هي ملك للزوجة أو هاي الجارية اللي هي ملك للزوجة وهي حامل، الدابة أو الجارية، يقول لها أنت مختلعة على ما في بطن الجارية يعني من ولد، يعني هذا يكون إلي، أو على ما في بطن الدابة من حمل، فيكون هذا الحامل شنو إذا انولد يكون لي. هذا يصح أو لا يصح؟ يقول لا يصح. لماذا؟ لأنه ما دام هذا المولود للجارية أو لهذا لهذه الدابة ما انولد ما خرج من بطن الأم، هذا لا يكون له مالية عرفان. عرفان هذا ليس له مالية ولا شرعا، حتى شرعا ليس له مالية ما دام لم يخرج من بطن الأم. هذا تفسير لهذه العبارة. تفسير ثاني، إذا خالعها على حمل الدابة يعني على ما حملته الدابة من متاع، مثلا هي تجي تحمل الدابة المتاع من دون تشخيص مقدار المتاع، أو حمل الجارية، الجارية تحمل المتاع من دون تشخيص مقداره وزنًا أو كيلًا، يجي نقول له ما تحمله الجارية أو ما تحمله الدابة أنا أخلعك عليه على أن تدفعي لي، هذا غير صحيح باعتبار عدم تشخيص المقدار، لكن التفسير الأول هو الأصح حسب الظاهر. قال ويصح بذل الفداء منها ومن وكيلها وممن يضمنه بإذنها. إذا المرأة دفعت الفداء ويصح، إذا وكيل المرأة وكيلها بعد وكيلها في دفع الفداء يجوز لأن يدفع الفداء، ويجوز دفع الفداء ممن أذنت له في دفعه. واضح؟ فد واحد يضمن الفداء لكن يضمن بإذنها، يعني هي تقول يعني هو يقول أضمن هذا الفداء، هي تقول له نعم ضمنه. فإذا خلعها الزوج بالفداء فجاء الضامن ودفع الفداء يصح هذا البذل. لكن وهل يصح من المتبرع؟ إذا بد واحد تبرع ببذل الفداء، تبرع يعني لم يأخذ إذنها، من واحدة قال أني أبذل الفداء عن هذه الزوجة عن هذه المرأة، هل يصح أو لا يصح؟ قال وهل يصح من المتبرع؟ فيه تردد، والأشبه المانع. التردد هذا له وجهين، الوجه الأول أن المستفاد من الكتاب ومن الروايات مشروعية الفدية إذا كانت بواسطة الزوجة دفع الفدية يعني، أو بواسطة وكيلها، أو بواسطة من تأذن له الزوجة ببذل الفداء. أما المتبرع الذي لم تأذن له الزوجة في بذل الفداء هذا لا يجوز، يعني لا يسقط البذل عن الزوجة إذا دفع هذا، لا يكون هذا بذلا صحيحا، بل يبقى حتى إذا هذا بذله يبقى في ذمة الزوجة أن تدفع الفداء. يعني الروايات ما يستفاد منها مشروعية الفدية في هيك حالة. هذا وجه، الوجه هذا وجه، الوجه من المنع من بذل المتبرع. الوجه الآخر جواز بذل المتبرع. وجه الجواز أنه صحيح أن الزوجة لم تأذن له بالبذل، لكن هذا المتبرع ما دام قصد بهذا البذل الفدية عن الزوجة، ما دام هو قاصد أن يدفع هذا المال عن الزوجة كفدية عوضا عن هذا الخلع وبذل ذلك، هذا يكون صحيحا ويوجب سقوط الفداء عن الزوجة. بعد الزوجة ما يكون في ذمتها أن تبذل الفداء، لأن هذا المال وصل للزوج، الزوج يريد أن يصل للمال، المال هم وصل، هذا هم قاصد بهذا المال إسقاط ما عن ما عما في ذمة الزوجة من الفداء، يعني قصد أن يكون هذا فداء على الزوجة، وهذا وصل دفع المال وصل إلى الزوج فيسقط المال عن ذمة الزوجة. وهل يصح؟ المصنف يقول والأشبه المانع، يعني أن المتبرع لا يجوز له، يعني لا يصح منه بذل الفداء، بل إذا دفع يبقى في ذمة الزوجة دفع الفداء. أما لو قال طلقها على 1000 من مالها، شوف هذا المتبرع مو إجا يتبرع بالمال، لا لا، هو طلب، هو قال طلقها على 1000 من مالها من فلوسها وعلي ضمانها، واضح؟ أو على عبدها، يعني طلقها على عبدها ترجع على 1000، يعني طلقها على عبدها، يعني الفداء هو العبد، عبدها تعطيك إياه، وعلي على عبدها هذا وعلي ضمانه، يعني ضمان العبد، صح يصح. لماذا؟ لأنه في باب الضمان، الضمان يصح حتى إذا لم ترضى حتى إذا لم يرضى المضمون، الضامن يصح له أن يضمن ما دام الحق شنو ثابت. هذا راح طلقها، قال أنت طالق بألف من مالك، أو أنت طالق بهذا العبد اللي هو ملكك، فإن لم ترضى بدفع البذل، يقول المرأة إذا ما رضت بدفع هذا المال، واضح؟ يعني ما دفعت المال، ما دفعت الألف من مالها ولا دفعت هذا العبد، صح الخلع وضمن المتبرع، وضمن المتبرع، فالمتبرع يضمن الألف أو يضمن شنو؟ أو يضمن قيمة هذا العبد، لأن العبد قيمي مو مثلي. بعدين يقول وفيه تردد، وجه هذا التردد أنه أن الخلع هذا يرجع إلى الخلع من هذا، لا يرجع إلى الخلع من بذلها، واضح؟ ما يكون من بذلها، لأنه هذا هو الذي طلبه، يعني صحيح أنه هي وافقت، لكن هذا هو الذي طلب من الزوج أن يطلقها بالعوض، مو أنه هي التي طلبت ذلك، واضح؟ ما دام هو الذي طلب لا يكون هذا الخلع صحيحا، لأنه يعني هذا طلب الطلاق من الزوج بخلع بعوض من الزوجة، واضح؟ فيكون هذا فلا يكون هذا الخلع صحيحا. فإن لم ترضى بدفع البذل، ها وانتهينا منها، ولو خالعت في مرض الموت صح، وإن بذلت أكثر من الثلث وكان من الأصل. المرأة إذا كانت في مرض الموت، قل في مرض الموت شنو من الأحكام المرتبطة بالمريض مرض الموت؟ أنه يمنع من التصرف فيما زاد على الثلث، تقدر توصي بمقدار الثلث، أما ما زاد على الثلث ما تقدر توصي بها. لكن هاي المريضة مرض الموت لو طلبت من زوجها أن يخالعها وقالت اخلعني بمال مثلا 1000 دينار، وكان ثلثها أقل من 1000 دينار، فطلبت الخلع بعوض أكثر من ثلثها، هل يصح أو لا يصح؟ يقول يصح، ويكون هذا الفداء يخرج من أصل مالها لا من الثلث فقط. هتشي يقول المصنف أول، قال ولو خالعت في مرض الموت، يعني وهي مريضة في مرض الموت صح، يعني الخلع، وإن بذلت أكثر من الثلث وكان يعني الفداء من الأصل. لماذا من الأصل؟ لأن الفداء من جملة الديون الحقوق الثابتة في ذمتها، والديون والحقوق الثابتة في ذمتها تخرج من أصل المال، بعدين نخرج الثلث، يعني ما بقي نطلع من عند الثلث لها أن توصي به، والباقي يكون للوراث. أما الديون لازم تخرج من أصل المال لا من خصوص الثلث، وكان من الأصل. بعدين يقول يبطل المصنف، وفيه قول أن الزائد عن مهر المثل من الثلث وهو أشباه. هنا أكو قول ثاني وهو أن المقدار الزائد من هذه الفدية ما زاد عن مهر المثل يخرج من ثلثها. أما ما كان بقدر مهر المثل يكون يخرج من أصل المال. مثلاً هي دفعت 1000 دينار في مقابل هذا الخلع. مهر أمثال هذه المرأة إيش قد مثلاً؟ مهر أمثالها 500 دينار. ف500 دينار اللي هي في مقابل اللي هي بمقدار مهر المثل خرجها من أصل المال. 500 دينار اللي هي أكثر المقدار الزائد 500 دينار الثانية عن مهر المثل هذا المقدار نخرجه من ثلثها. وفيه قول أن الزائد عن مهر المثل من الثلث وهو يعني وما قابل مهر المثل بمقدار مهر المثل يكون من أصل المال وهو أشبه. يقول هذا القول أشبه. ولو كان الفداء رضاع ولده صح. إذا قالت له اخلعني على أن أرضع ولدك على أن أرضع هذا الولد ابنك يقول صحيح صح هذا الخلع مشروطا بتعيين المدة. لابد أن تعين مدة الرضاع وهو يعني هو في الصيغة يعين يقول أنت مختلعة على رضاع ولدي مدة مثلا 6 أشهر. وكذا لو طلقها المقصود طلقها يعني خلعها على نفقته يعني على نفقة الولد يعني طلبت منه أن يخلعها على أن تدفع نفقة الولد مو رضاع الولد نفقة الولد من الأكل من المأكل من الكسوة الملبس واضح. فيقول لها أنت مختلعة على أن تدفعي لهذا الولد نفقته مدة 6 أشهر. لا بد أن تعين المدة. وكذا لو طلقها يعني خلعها على نفقته طلقها يعني طلقها طلاقا خلعيا هذا المقصود على نفقته يعني نفقة الولد بشرط تعيين القدر الذي يحتاج إليه من المأكل والكسوة والمدة. واضح. قل مثلا أنت مختلعة على أن تدفعي نفقة الولد مثلا من المأكل بمقدار مثلا بمقدار 10 كيلوات خبز 10 كيلوات مثلا من اللبن وهكذا من الملبس مثلا مدة 6 أشهر مثلا 3 ملابس من هذه وهكذا. يقول هذا صحيح فيصح هذا الخلع والزوجة في هاي 6 أشهر الآتية كنت تدفع نفقة الولد. ولو مات قبل المدة لو مات هذا الولد قبل انتهاء 6 أشهر مثلا مضت 3 أشهر دفعت نفقتين وبقت 3 أشهر مات الولد يقول كان للمطلق استيفاء ما بقي. يقول كان المطلق يجوز له أن يرجع على الزوجة بما بقي يعني بنفقة ال3 أشهر الباقية فإن كان رضاعا. فإذا هي كان الفداء رضاع رجع بأجرة مثله كن يرجع بأجرة مثل اللبن في مدة 3 أشهر يأخذ منها الأجرة. وإن كان إنفاق كان يعني اسم كان هو الفداء وإن كان إنفاقا يعني نفقه رجع بمثل ما كان يحتاج إليه في تلك المدة مثلا أو قيمة. يقول إذا كانت الفدية نفقة فيجب على الزوج يجوز للزوج أن يرجع على الزوجة ويأخذ من عندها قيمة النفقة في مدة 3 أشهر إذا كانت قيمية فقيمية مثلا قيمية كال نفترض اللبن قيمة اللبن لبن تطي لبن تطي حليب مثلا تشتري له حليب تطي مو رضاع تشتري له حليب تطي ها هذا اللبن مثلا سنفترض أن هذا اللبن أو لا حتى الرضاع لكن من جملة النفقة، يعني هي ضمت بالنفقة كلها من جملة النفقة شنو؟ الرضاع. وهذا اللبن اللي المرأة تبطي شنو؟ قيمي مو مثلي، فتبطي قيمة اللبن في مدة 3 أشهر. أيضا كنت تدفع إذا كانت هناك أشياء مثلية كالملابس كالخبز مثلا وغير الخبز، هذه أمور مثلية فكون ترجع للزوج مثل هذه الأمور خبز الملبس مثلا في مدة 3 أشهر ترجع للزوج، وإن كان إنفاقا رجع بمثل ما كان يحتاج إليه في تلك المدة مثلا أو قيمة، ولا يجب عليها دفعه دفعة. وهذا مات في مدة 3 أشهر الباقية يكون ترجع للزوج إما المثل أو القيمة، إذا كان مثلي فتدفع المثل، إذا كان قيمي فتدفع القيمة. لكن هل يجب أن تدفع المثل أو القيمة في اليوم مثلا تطي مدة تطي ترجع لقيمة النفقة أو مثل النفقة ما 3 أشهر؟ يو لا، كل يوم من 3 أشهر يأتي تدفع النفقة مثلا أو قيمة. يقول لا، ما يجب أن تدفعها شنو؟ دفعة واحدة، بل يجوز أن تدفعها بالتدريج، كل يوم يأتي ترجع للزوج شنو؟ مثل أو قيمته. كما كان يجب عليها أن تدفع النفقة. شلون هي قبل أن يموت الولد في 3 أشهر الأولى دفعت نفقة الولد بالتدريج، يعني يوما فيوما، مو دفعت النفقة في يوم واحد قبل أن يبدأ، لا، يوما فيوما. كذلك إذا مات الولد الزوج يرجع عليها بمقدار النفقة يوما فيوما مو دفعة واحدة. ولا يجب عليها دفعه دفعة بل أدوارا في المدة، كما كان يستحق عليها. من يستحق؟ يعني الزوج عليها، يعني على هذه المختلعة، كما كان يستحق عليها لو بقي، يعني لو بقي الولد، ولو تلف العوض قبل القابض، عوض الخلع قبل أن الدفع للزوج تلف، يقول لم يبطل استحقاقه ولزمها مثله. إذا كان مثليا طبعا يلزم أن تدفع الزوجة مثل هذا العوض التالف. مثلا كان حنطة أو شعير وتروح مثلا قال لها أنت مختلع على 10 كيلوات حنطة، قبل أن يطيها قبل أن تطي 10 كيلوات تلفت هاي 10 كيلوات، قول تروح تجيب مثل هاي 10 كيلوات وتدفعها للزوج. وقيمته إن لم يكن مثليا، إذا كان هذا العوض التالف قيمي فيلزم أن تدفع قيمته، كما إذا كان مثلا عقيق يماني وتلف هذا العقيق اليماني يقول الزوجة كنت تروح تدفع قيمته. ولو خالعها بعوض موصوف قال لها أنت مختلعة على ذهب هندي مثلا، أو أنت مختلعة على إبريسم إيراني، أو أنت مختلعة على عقيق يماني، شوفوا العوض ما كان عوض مطلق مسكوت عن وصفه وإنما كان عوضا موصوفا. يقول فإن وجد ما دفعته على الواصف، يقول الزوج إذا أنطت هذه وكان واجدا للواصف فبه، يعني يجوز يصح، وإلا كان له رده والمطالبة بما وصف، يعني المطالبة بعوض واجد لذلك الواصف. ولو كان معينا، يعني الفداء معينا، فبان معيبا. شلون معينا؟ يعني قال لها أنت مختلعة على هذه 10 كيلوات من الحنطة، أو على هذا الخاتم العقيق اليماني، واضح مثلي أو قيمي. معينا يعني ليس كليا في الذمة، وإنما الفداء معين مشاهد. ولو كان معينا فبان معيبا، واضح هذا، قال لها أنت مختلعة على هاي 10 كيلوات على هذا العقيق اليماني، هاي بس عدل هي ظهر أن هذا شنو معيب. الحنطة مثلا كانت فاسدة، هذا العقيق اليماني كان شنو مكسور، ولو كان معينا فبان معيبا رده الزوج، رجع للزوجة للمختلعة وطالب بمثله إن كان مثليا، يعني طالب بحنطة صحيحة لأن الحنطة مثلية، يطالب بحنطة صحيحة أو يطالب بالقيمة إذا كان الشيء قيمي، يطالب بقيمة العقيق اليماني الصحيح يعني غير المكسور، واضح؟ لأن العقيق اليماني شنو؟ قيمي مو مثلي. هذا إذا شاء يرجع ويطالب بالصحيح مثلي، مثل إن كان مثلي قيمة إن كان قيمي، وإن شاء أمسكه مع الأرش ويتمكن أن يبقي الحنطة الفاسدة عنده هذا الزوج ويطالب بالأرش. الأرش هو التفاوت ما بين السلعة الصحيحة والسلعة المعيبة، هذا الفرق ما بين السلعة الصحيحة والسلعة المعيبة يقدر الزوج يطالب به ويبقي الحنطة الصحيحة الحنطة الفاسدة عده، الحنطة الفاسدة يبقيها عده ويطالب بالتفاوت، يعني بقيمة التفاوت ما بين الحنطة الصحيحة والحنطة المعيبة، أو قيمة التفاوت ما بين العقيق اليماني المكسور والعقيق اليماني الصحيح غير المكسور. ولو كان معينا فبان معيبا رده وطالب بمثله أو قيمته وإن شاء أمسكه مع الأرش. وكذا لو خالعها على عبد على أنه حبشي فبان زنجيا، العبد الحبشي جيد قوي، فبان العبد هذا زنجي واضح، أو ثوب على أنه نقي، نقي يعني بياضه ناصع فبان أسمر، قالها أنت مختلع على هذا العبد الحبشي فبان شنو زنجي، أو هذا الثوب النقي فبان شنو، بعدين تبين هذا ما شافه زين تبين شنو أسمر، فيجوز له أن الزوج أن يرد العبد الزنجي ويطالب بالحبشي، يرد الثوب الأسمر ويطالب بالثوب النقي، ويجوز له أن يبقي العبد الزنجي، يبقي الثوب الأسمر ويطالب بالتفاوت بالأرش، يعني التفاوت قيمة التفاوت ما بين العبد الحبشي والعبد الزنجي، قيمة التفاوت ما بين الثوب النقي والثوب الأسمر. أما لو خالعها على أنه أبريسم، أنت مخترع على هذا الأبريسم فبان كتانا، بان من جنس آخر، هو أنه من جنسه لكن وصف الصحة ما موجود وإنما هو معيب، لا لا أصلا من جنس آخر ظهر، صح الخلع وله قيمة الأبريسم لأن الأبريسم قيمي، يقول الخلع صحيح وله أن يعني الزوج أن يطالب الزوجة بقيمة هذا الأبريسم، وليس له إمساك الكتان يعني والمطالبة بالأرش، يقول له أنا بقي الكتان لكن طيب التفاوت ما بين الكتان وما بين الأبريسم، هذا باطل لأن الجنس مختلف. شوفوا الأرش، مسألة الأرش والمطالبة بالأرش إنما ترد فيما إذا دفع له جنسا، من إذا دفع له من جنسه لكن معيبا تجي مسألة المطالبة بالأرش، أما إذا دفع له دفعت له من جنس آخر ليس له المطالبة بالتفاوت ما بين جنسين، أصلا الأرش ما مشرح فيه الجحالات، وليس له إمساك الكتان، له يعني الزوج الخالع إمساك الكتان يعني والمطالبة بالأرش، ما التفاوت ما بين الكتان والأبريسم ما يقدر يسوي الاختلاف الجنسي. ولو دفعت ألفا وقالت طلقني بها متى شئت، شو وقت ما تريد، لم يصح البذل، واضح لم يصح البذل لأنه يشترط في الفدية بذلها في مقابل الخلع فورا، يعني أن تقول أن إذا قال أنت مختلع على ألف تدفع للألف فورا، بحيث هذا البذل يكون في مقابل ذيك الصيغة صيغة الخلع. أما إذا دفعت الألف وقالت له طلقني بها يعني اخلعني بها متى شئت، لا يصح هذا بل يجب إذا خالعها أن تدفع شنو ألفا جديدة في مقابل ذلك، ولو طلق كان رجعيا والألف لها، إذا قال لها أنت مختلعة على تلك الألف اللي تعطيتني إياها فأنت طالق. واضح؟ يقول يكون هذا الطلاق رجعي والألف تكون لها ما تكون لهذا الزوج. ولو خالع اثنين هذا المقدار يكفي. والحمد لله رب العالمين.